السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فنبتدي الدرس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام أبي البركات المجد عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الإمام الحافظ الكبير رحمه الله، مولد سنة 90 و500، متوفى سنة 52 و600 للهجرة رحمه الله، وأعلى درجته في عليين، وجمعنا به موالدينا وذررينا وأصحابنا وأهلينا وإخواننا في جنات النعيم بمنه وكرمه. قال الإمام المجد رحمه الله في كتاب الأحكام أو المنتقى في الأحكام: باب التيمم في الوضوء. هذا الباب في بيان فضل التيمم في الوضوء، يعني البداءة باليمين، وهو أن يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى فيما يغسل فيه العضو بمفرده. أما إذا كان العضو له شقان وغسله مرة واحدة فإنه لا يخص الأيمن قبل الأيسر، بل يغسل جميعا أو يمسح جميعا مثل الوجه، فغسل الخدين جميعا، وكذلك الأذنان، فمسح الأذنين جميعا. والمعنى أن الأعضاء التي يبدأ بها هي هذان العضوان في اليدين وفي الرجلين، الوداء باليمين. وكذلك التيمم في الوضوء، تيمم في الوضوء يدخل أيضا في باب الأحكام المتعلقة بفضل اليمين، وهنالك أحكام أيضا تتعلق مثلا بوضع الإناء إذا كان يتوضأ من إناء، وهذه مسألة أيضا ذكر بعض العلم في وضع الإناء أين يكون، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، والوارد هو ما جاء في هذه الأخبار التي يذكر المصنف بعضها رحمه الله. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. أول الحديث كما ذكر المصنف رحمه متفق عليه، لكن هذا اللفظ يحب التيامن، هذا اللفظ رأيته عند النسائي، والذي في الصحيحين يحب التيامن، وأيضا في قوله وفي شأنه كله، الفصل الذي في الصحيحين في شأنه كله بدون الواو. قال الحافظ رحمه الله: وفي رواية أبي الوقت وفي شأنه كله، أحد رواة الصحيح وهو أبو الوقت السجزي عبد الأول بن عيسى السجزي الإمام الحافظ، أحد رواة الصحيح، قال وفي شأنه كله. وقال رحمه الله يعني إن من اعتمد على العمدة أخذ يعني صاحب العمدة قال ذكرها بالواو، ومنهم من اعتمد عليه قال وفي شأنه كله. وقوله يحب التيامن، كتقدم أن ثابت في الصحيحين التيمن، وجاء في لفظ في النساء بسناد صحيح: ويحب التيمن في جميع أموره. وفي الصحيحين: ما استطاع في شأنه كله، يجب التيمن في تنعله وترجله، وما استطاع في شأنه كله. والمعنى أنه في جميع أحواله، فالألفاظ كلها دالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن ويعجبه التيمن في شأنه كله. ثم هنا المبحث الأول قوله كما تقدم: كان رسول الله يحب التيمن التيمن أو التيامن، يحب التيامن كان هنا تامة، ولفظ الرسول عليه الصلاة والسلام رسول هو اسمها وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم هذه جملة اعتراضية لا محل لها إعراب، والجملة الفعلية يحب التيام يحب التيامن هذه هي الخبر في موضع نصب خبر كان، خبر كان، فكان رسول يحب التيامن في تنعله وترجه وطهوره وطهوره وفي شأنه كله. والمبحث الثاني قوله وفي شأنه، تقدم أن رواية صحيحين في شأنه، والذي رأيت أن الواو هذه ثبتت في رواية أبي الوقت، وعلى هذا هو بدون الواو يكون قوله بدون الواو يكون قوله في شأنه كله بدل من قوله في تنعله وترجله وطهوره، قوله في شأنه كله بدل، وهو ذي الاشتمال، يعني أن اشتمال هو أن يكون مشتملا على تلك الأفعال التي سبقت، لا تكون يعني من جهة المعنى، يعني شأنه عليه الصلاة والسلام في الترجل في التنعل وفي الترجل وفي التطهر أنه يعجب التيمن في شأنه كله على أنها بدل. وعلى ذكر الواو يكون قوله وفي شأنه من باب العطف، يكون وفي شأنه تكون يعني جملة أخرى، جملة أخرى من باب العطف، ولا شك أن العطف يكون أبلغ في من جهة المعنى، لأنه يكون من باب العطف العام على الخاص، لأن الشأن لأنه ذكر التنعل والترجل والتطهر ثم قال وفي شأنه كله في هذا وفي غيره، في هذا وفي غيره، وعن المعنى يشمل هذا ويشمل غيره أولى، وأول ما يدخل هو التنعل والترجل والتطهر. قوله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، قوله يحب، قولها يحب التيامن، وذكر المحبة هنا، المحبة كما يقول العلماء أمر قلبي ولا يطلع عليه إلا بقرائن أو بإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، تكون علمت ذلك بالقرائن والدلائل من جهة أنه يلازم هذا الشيء ولاحظت هذا الشيء منه، كما يخبر الصحابة رضي الله عنهم خاصة الملازمون له كأنس وعائشة في محبته لبعض الطعام وبعض اللباس ونحو ذلك، فيخبرنا محبته لا أن قصده لهذا الطعام كقصده لغيره، بل قصده له أو أكله منه قصدا لمحبته، لمحبته له عليه الصلاة والسلام، قوله عائشة كان يحب الحلوى والعسل عند في الصحيحين، وعند أحمد الترمذي كان يحب الحلوى البارد عليه الصلاة والسلام، قول أنس يحب الثفل عليه الصلاة والسلام، حديث أنس كان يعجبه إذا خرج أن يسمع يا نجيح يا راشد. فهذه العبارات، هذه العبارات ونحوها تعلم أو تعلم محبتها منه عليه الصلاة والسلام، إما بإخبار بأنه قصد ذلك أو بدلائل وقرائن علمت منه عليه الصلاة والسلام. يحب التيامن في تنعله، تنعل يعني في لبس النعل، والترجل أي في تسريح الشعر، وفي وطهوره، طهور بالضم على المصدر يعني نفس التطهر، نفس أفعال الوضوء، لا نفس الماء طهور على القول باختلافهما، وعلى القول باتفاقهما المقصود به هو الفعل، هو الفعل يعني يحب أن يبدأ باليمين، باليمين في طهوره، يبدأ بيده اليمنى وكذلك بيده اليمنى ورجله اليمنى في غسلها، وكذلك أيضا يأخذ بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، يفرغ الإناء بيده اليسرى على يده اليمنى ثم يضمها إلى اليسرى وهكذا. يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل صلوات الله وسلامه عليه. التنعل ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وظاهر هذا الحديث وجوب الابتداء باليمين، لأنه قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون. ثم قال جاء مرة أخرى قال: إذا انتعل أحدكم، جاء بها جملة شرطية هنا فليبدأ، ثم قال: إذا انتعل أحدكم وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وإن كان عامة العلم الأئمة الأربعة منهم يحكي إجماع على عدم الوجوب، لكن من قال بالوجوب فالحديث يشهد له، ومن احتج بالسنة فلج. وليس هنا دليل يصرف هذه النصوص، وباب الأوامر لا فرق فيه بين الآداب وبين الأحكام، الآداب متعلقة بالطعام والشراب وآداب الخلاء وآداب اللباس، فأوامر الشريعة عامة، ووجوب طاعة عليه الصلاة والسلام والعمل بما أمر به عام في كل شيء، فمن خص شيئا يقال ما الدليل عليه. ذكروا أدلة هنا يعني لا تقوى، والبحث فيها والكلام فيها فيما من بحث الأصول، لكن النصوص واضحة في هذا. وكان شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله في تقريره على صحيح البخاري يميل إلى هذا، وقال ما معناه إنه ظاهر الوجوب في مسألة الانتعال. قال: يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره. الترجل هو تسريح الشعر بأن يسرح اليمين قبل الشمال، وهذا في من كان له شعر، وهذا يبين أن الشيء قد لا يكون متأكدا في أصله، لكن حين يعمل لابد أن يعمل على وجه السنة، ولا يكون مثلا واجبا، لكن حين تدخل فيه يكون واجبا. قبل ذلك لا يجب عليك، لكن حين تدخل فيه يجب عليك أن تعمل بما يجب عليك. مثل الترجل على الأظهر والله أعلم، أو تربية الشعر الأظهر، ليس لا يظهر أنه من السنة، وهذه مسألة تكلم فيها العلماء رحمة الله عليهم. لكن من ربى شعره على وجه يوافق فيه السنة ولا يحصل فيه لبس ولا يحصل فيه مفسدة، وأيضا تنتفي المحاذير التي ذكرها العلماء في هذا الباب، هذا مع انتفاء المحاذير، أما مع وجود المحاذير فلو حكم آخر، لكن عند انتفاء المحاذير ويريد أن يعني يبقي شعره فعليه أن يعمل بالسنة في هذا بتسريحه. كما يقال مثلا السنة قبل أن تدخل فيها لا يجب، فإذا دخلت فيها وجب عليك أن تصلي كما أمرك الله، تتوضأ وتتجه للقبلة، أولئك لا يلزمك، لكن لما دخلت في هذا الشيء أو إذا أردت أن تؤدي سنة فيلزمك أن تؤديها كما جاء في السنة، وهكذا سائر الأعمال. وترجيل الشعر كما تقدم ظاهر كثير من النصوص يدل على أنه ليس من السنة المقصودة لذاتها، بل كان عليه الصلاة والسلام يأمر بإصلاح الشعر لمن كان له شعر، ولم يأمر بتربية الشعر، بل قال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه، ولم يقل أكرم الشعر ابتداء يعني بتربيته، بل قال من كان له شعر. وذاك الذي له جمة أمره أن يحسن إليها في حديث أبي قتادة عند النسائي، له جمة أمره أن يرجلها بلفظ كل يوم وأن يحسن إليها، لما كان له جمة في هذه الحالة أمره أن يحسن إليها. لكن في أحاديث أخر حين خاصة تكون مؤونة في تربية الشعر فإنه أمر بالحلق كما قال في حق أولاد جعفر، أمر جاء بالحلاق وأمر بحلقهم، ورأى صبيا عليه الصلاة والسلام قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله ودعوه كله. فلهذا السنة لمن كان له شعر وتربيته كانت على الوجه الموافق للسنة وانتفت المحاذير التي تعتل في هذا الباب، في هذه الحال يكون تسريحه على ما جاء في السنة. والشعر له أحكام، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال ترجيله وفي حال إزالته يبدأ باليمين، هذا أمر يعني مما يبين عناية الشرع بأمر اللباس وأمر أيضا اتخاذ الشعر، وهذه الأمور أمور مقصودة في الشرع. ولهذا ثبت صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى الحالق أن يحلق إلى جهة اليمين. بل في باب الغسل كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بشق رأسه الأيمن، وهذا يدخل هو في شأنه كله، لأن من تتبع مسألة الشأن وجدها في أمور كثيرة أحيانا هي جاءت منصوصا عليها في أخبار، جاءت منصوص عليها في أخبار، وعموم هذا الخبر يدل على هذا المعنى وهو طهوره وفي شأنه كله. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وذكر عن ابن عمر أنه كان إذا دخل المسجد بدأ باليمين، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمم وقال كان يعجبه التيمم. الحديث أخذ البخاري رحمه الله من هذا مشروعية البداء باليمين في دخول المسجد، قال وغيره، يظهر أيضا أنه يشمل غير المسجد مثل دخول البيت وكل شيء يدخل إليه مما يؤويه، لأن المكان الذي يؤوي الإنسان ليس كالأماكن المفتوحة في الطرقات والصحراء ونحو ذلك، لكن هنالك قد تكون أماكن مبنية لكن لها حكم الأماكن المفتوحة، مثل ما يكون من محلات في الطرقات في المعارض ومحلات البيع والشراء ونحو ذلك، لكن الشيء الذي يؤوي خاصة الدار ونحو ذلك ففهم البخاري رحمه الله منه وهذا الشيء. وهذا ما يبين أن الأصل في النصوص الإطلاق، والبخاري رحمه الله له طريقة في هذا من تتبعها رأى الاستدلال بالعموم والإطلاق، عنده غاية في البراعة والاستنباط رحمه الله. ومن وأهل العلم رحمه الله حين يتأملون تبويبه في مثل هذه المسائل يجدون الدلالة واضحة ولا تحتاج إلى تكلف الاستدلال، لأن النصوص جاءت، ولو كان هناك أمر خاص لبينه عليه الصلاة والسلام، فهم فهموا من سيرته وهديه وأصحابه ينقلون عنه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن يفعل هذا ولم يكن أو يعني حذر منه نحو ذلك، والصحابة نقلوا هذا، عائشة رضي الله عنها نقلت هذا، والعلم أجمع على هذا النقل عن عائشة رضي الله عنها، والصحابة يسمعون ذلك وبوب عليها العلم. هذا من تمام حفظ الدين، حفظ الدين. ولهذا لم يعترض في ما طلعت عليه من الشروح من المتقدم والمتأخرين، وفي شروح البخاري كثير مطبوعة، لم يعترض أحد عليه البخاري في مسألة فهمه هذا أبدا رحمه الله، بل أقروه وجعلوا هذا من باب أولى. بل قال ابن رجب رحمه الله إن دخول المساجد من أشرف الأعمال، يعني في استنباط شارع الاستنباط البخاري رحمه الله من جهة أنها قالت في شأنه كله أو في شأنه كله، يحب التيمم عليه الصلاة والسلام، يعجبه التيمم والتيامن صلوات الله وسلامه عليه. ومن تأمل هذا وجد التيامن في هديه في أمور كثيرة، حين يكون الإنسان جالسا جهة اليمين أفضل مطلقا، ثم إذا كان هنالك مأكول أو مشروب فمن في جهة اليمين أفضل، شرف بوجوده في هذه الجهة. وكذلك هذا في الصحيحين عن أنس وعن سهل بن سعد في شرب الماء، وأخبار كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام تؤيد وتشهد لما جاء في كلام عائشة رضي الله عنها، وأن تكريم جهة اليمين أمر مقصود، وهذا واقع في باب اللباس، في باب الأكل، وفي باب الإعطاء والأخذ إلى جهة اليمين. وجاء حديث البراء أنه جاء حديث عائشة رضي الله عنها في فضل ميمنة الصف، وإن كان الحديث فيه كلام لكن العلماء استدلوا بعموم الأدلة في فضل ميمنة الصف، وأن يمين الصف أفضل لعموم الأدلة. فإذا كان جهة اليمين في المجالس التي يجلس الناس يتحدثون فيها في بيوتهم وفي مجتمعاتهم في المساجد من باب أولى. الشريعة في هذا الباب في الأمور الواضحة المحكمة البينة لا تفرق بينها، وهذه تتعلق بأمر شرفه الشارع في أبواب العبادات، فيجري في هذا الباب في أبواب العبادات في باب الصلاة وغير ذلك. بل الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك، كما قال البراء: كنا إذا صلينا خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يلتفت إلينا عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أصحابه يلتفت إلينا. فجهة اليمين لها شرفها، كذلك أيضا جهة الإنسان يمينه مطلقا فلا يدخل عن يمينه بل عن شماله، قال: فإن عن يمينه ملكا. فمن تتبع هذا فوجده كثير، والأخبار في هذا كالمطر عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أو ما يعلم من سنته من هديه عليه الصلاة والسلام من أفعاله أو ما جاء مما فهم الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث عائشة هذا رضي الله عنها: كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في رواية حتى لا تفوت عند أبي داود: وفي سواكه، وفي سواكه أيضا من رواية رواه هو عن مسلم، هو رواه عن شيخين، أحدهم مسلم إبراهيم الفراهيدي وهو من أقدم شيوخ الإمام أبو داود رحمه الله، إمام حافظ ثقة الإمام الفراهيدي رحمه الله. وقال: وفي سواكه زاد في سواكه. هذا أيضا يبين أنه يعجب التيمن في السواك. ثم اختلف مسألة السواك، هل السواك يبدأ بالشق الأيمن من فمه أو السواك يعني يأخذه بيمينه؟ رجح شيخ الإسلام أنه يعني بأخذه بيمينه، ورجح صاحب جده المجد أنه بيمينه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، يعني بيمينه. والمسألة تتعلق ببحث هل هو من باب الإزالة أو من باب التطيب، والأظهر والله أعلم أنه من باب التكريم والتطيب لأدلة كثيرة، منها أنه يشرع في المسجد، ولو كان من باب إزالة الأذى لم يشرع السواك في المسجد. ثم هو ظاهر الخبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامينكم، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من رواية زهير بن معاوية عن الأعمش سليمان مهران أبي محمد الكوفي الإمام المشهور عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي من رواية شعبة بهذا الإسناد عن شعبة عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيه كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، واختلف اللفظان. ولا يقال إن الحديث ورد بلفظين، أهل العلم الذين يتبعون الألفاظ يتبين لهم هذا ويكون عندهم هذا الأمر كالأخذ باليد، يعني بلا تردد، وأن الخبر خبر واحد، لكن وقع فيه بعض الوهم. ولذا عزو المجد رحمه الله إلى أحمد وأبي داود أتقن من عزو صاحب البلوغ الحافظ بن حجر رحمه الله، لأنه عزاه بهذا اللفظ إلى الأربعة، وقال صححه ابن خزيمة. الصواب أن الأربعة أن الترمذي والنسائي رووه بلفظ بالفعل لا بالقول، هنا فرق، أنه من فعله قال كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. ورواية الترمذي والنسائي عند كثير من العلم الحفاظ أصح من رواية زهير المعاوية، وقال رواية شعبة أتقن من رواية زهير بن معاوية، هو أن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، وهذا من الأمر المشروع، ويؤيد ما تقدم من مسألة التيمم. أولا إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا واضح. إذا لبستم هذا واضح، يعني يبدأ بالشق الأيمن، يدخل الكم الأيمن قبل الأيسر، السراويل يدخل رجله اليمنى قبل الرجل اليسرى، ما يلبس على أعلى البدن يدخل يده اليمنى قبل اليسرى، وهكذا كل ما يلبس، ويكون له شقان يمين ويسار، يبدأ باليمين قبل اليسار، اليمين قبل اليسار. هذا إذا لم يكن هناك يعني مشقة، بعض الألبسة تختلف، فالإنسان يجتهد في الأخذ السنة. مثل ما تقدم إذا كان هذا في باب النعال والتستر بالبدن، تستر البدن أعظم من ستر القدمين، فإذا كان في القدمين شرعا يلبس يبدأ باليمين، فستر جميع البدن من باب أولى. وهذا يبين فضل شق الإنسان الأيمن جهة اليمنى على جهته اليسرى، وهذا المعنى مقصود في الشرف. إذا كان مقصود في هذه الأمور فلهذا يقصد في الأمور التي هي أعظم في باب العبادة من باب أولى، مع ورود الأدلة باعتبارها في الوضوء وفي الصلاة كما تقدم. فأيضا اعتبارها كما تقدم في المسجد، في دخول المسجد، هذا واضح، سبق الإشارة إلى ما ذكر البخاري رحمه الله وأثر ابن عمر وجزم به، وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله يقول لم يعثر عليه رحمه الله. وروى الحاكم رحمه الله من حديث قرة بن إياس عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه، رواية أبي طلحة الراشبي شداد، أن أنس رضي الله عنه قال إن من السنة إذا دخل أحد المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج برجله اليسرى. وهذا عله بعضهم كالبيهقي ضعف هذا الخبر، قالوا إن لا يثبت من السنة، وتعلقوا بشداد بن طلحة بهذا الراوي وتكلموا فيه، ومن علم من أجراه وقال لم يروي شيئا منكرا بل روى شيئا معروفا عن أنس رضي الله عنه. وقوله أنس من السنة هذا في حكم المرفوع، ولهذا يشهد ويعضد ما ذكره البخاري رحمه الله في الترجمة، مع أن الدلالة التي أخذ بها البخاري هي من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. جمهور العلماء على أنه عامة العلم خاصة في باب اللباس على محل إجماع، ذكروا إجماع على هذا، تقدم في ذكر النعل و أن بعض العلماء قال إنه لا يعد القول بالوجوب. أما اللباس أنا لا أدري هل أحد قال بالوجوب، والله أعلم الله أعلم. لكن في باب الوضوء القول بالوجوب قول متوجه في أن يبدأ بيده اليمنى وأن يبدأ برجله اليمنى، وإن كان أئمة الأربعة وأصحابهم كلهم على أنه يجوز أن يبدأ بالرجل اليسرى قبل اليمنى واليد اليسرى قبل اليمنى. وقد يمنع من هذا مع ما ورد في هذا من قوله إذا توضأتم، يشهد له أن الأخبار الواردة في هذا الباب الكثيرة بل المتواترة في الصحيحين وغيرهما كلها تذكر غسل عليه الصلاة والسلام لليمنى قبل ذلك، ولم يأتي في حديث واحد أنه بدأ بالشمال عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يصفون وضوءه عليه الصلاة والسلام ويذكرون وضوءه الكامل ويذكرون وضوءه مرة مرة عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الذي بعده وتوارد الصحابة على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين صفة الوضوء وفعله بيان لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومخرج المبين مخرج المبين، والمبين تابع المبين، وبيان المجمل من قواعد الأصول في هذا الباب أن بيان المجمل الواجب واجب، أن بيان المجمل الواجب واجب، كما أنه يجب الوضوء على ما ذكر في هذه الأعضاء فيجب ترتيب الأعضاء كما تجب الموالاة، فيجب الترتيب بينها، والترتيب أيضا يشمل ترتيب اليسرى على اليمنى في غسل اليدين وفي غسل الرجلين. ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام، إنما جاءت السنة ببيان أنه لا يجب غسل العضو أكثر من مرة، يكفي غسلة واحدة تأتي على جميع عضوها ثبت في السنة. فالقول بالوجوب قول متوجه بل هو الظاهر، ودعوى الإجماع على خلافه دعوى لا تصح، دعوى لا تصح، كيف يدعى الإجماع عليها؟ لكن إن قال القائل إنه لا يعلم خلافا هذه أمرها قريب، ويا أحمد أنكر ادعى الإجماع وقال لا يقول لا يدعي إجماع بل يقول لا أعلم اختلفوا، وهذا الواقع في كلام الشافعي رحمه الله، واقع في كلام الشافعي رحمه الله. فلذا ظاهر الأخبار هو وجوب ترتيب الأعضاء مطلقا، سواء الأعضاء بعض الأبعاد أو العضو الذي يشتمل على عضوين، أو الفرض الذي يشتمل على عضوين كالرجلين واليدين. قال رحمه الله: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. هذه ترجمة فيها مسألتان يعني على الإجمال، وفيها أربع مسائل على التفصيل. الوضوء مرة هذا في الحديث الأول حديث ابن عباس، والوضوء مرتين في حديث عبد الله بن زيد الذي بعده، وثلاثا في حديث عثمان الذي بعده، وكراهة ما جاوزها في حديث عبد الله بن عمرو الأخير في الباب برواية عامر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال رحمه الله: عن ابن عباس وعبد الله بن عباس أبو العباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه الجماعة إلا مسلما. هذا الحديث رواه البخاري برواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، رواه مجملا مختصرا ورواه مفصلا مطولا من هذا الطريق، زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الوضوء مرة، والمصنف رحمه الله جمع هذه الصفات في ترجمة واحدة، والبخاري فرقها في ثلاثة أبواب: باب الوضوء مرة، باب الوضوء مرتين، باب الوضوء ثلاثا. وذكر تحت كل جريمة هذه الأحاديث في هذا الباب، إلا حديث ذكر على ثلاث، فهذا ذكر حديث عثمان المطول في الصحيحين، وحديث الذي سيذكره هو عند مسلم مختصرا مجملا. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، رواه الجماعة إلا مسلم. هذه كما تقدم مختصر، وهو عند مسلم جاء أيضا مفصلا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني ذكره مفصلا بذكر الوضوء مرة في جميع الأعضاء. فذكره ابن عباس مفصلا، وظاهر الحديث أنه من الطريقين عن ابن عباس مختصرا ومطولا، وهذا يقع في الروايات في الأخبار، يذكر الراوي من الصحابي، وهي طريقة أهل العلم، يذكر أحيانا الخبر مطولا وأحيانا يذكره مختصرا بشروط ذكر الحديث مع اختصاره، وفي دلالة على أنه يجوز الوضوء مرة. حديث عبد الله بن زيد، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه بن عاصم المازني رضي الله عنه، خلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سفيان عيينة يخلط بينهما رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث عن عبد الله ابن زيد في ذكر الوضوء مرتين، ذكر الوضوء مرتين، أنه توضأ مرتين عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الخبر وقال: ما معناه؟ إن هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وهو كذلك في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عبد الله بن زيد، وليس فيه الوضوء مرتين إلا في اليدين، هكذا قال، يعني يقول ليس فيه ذكر وضوء مرتين إلا في اليدين. وهذا هو رواية عبد الله بن زيد، أنه ذكر أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين، وأيضا مسح رأسه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني غسل والمضمضة والاستنشاق، وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، وكذا واليدين مرتين، ومسح برأسه وغسل رجليه، ففيه أنه توضأ في بعضها مرة. في هذا الحديث حديث ابن زيد فيه أنه توضأ مرة في غسل رجلين أطلق، وفيه أنه توضأ ثلاثا في غسل الوجه، وفيه أنه توضأ مرتين في غسل اليدين. فقال الحافظ رحمه الله: حقه أن يبوب له باب الوضوء في بعض الأعضاء مرة، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها ثلاثا. وهذا هو الحديث يقول: وليس في ذكر، يعني ظاهر كلامه يقول إن الصواب في حديث عبد الله بن زيد أو إن ظاهر بن زيد أنه توضأ مرتين في اليدين، وليس في أن توضأ مرتين في جميع الأعضاء، هكذا والذي ذكر رحمه الله هو رجع عنه في آخر بحثه، وهذا هو الصواب، لأنه قال: والأظهر أنهما حديثان في معنى كلامه، وأن الحديث المطول في ذكر الوضوء مرة ومرتين وثلاثا مخرجه مختلف عن مخرج الحديث الذي فيه أنه توضأ مرتين مرتين، توضأ مرتين مرتين، وأن عبد الله بن زيد ذكر الحديث مختصرا وذكره مطولا، ذكره مطولا بذكر مرة ومرتين وثلاث. وهذا هو الأظهر، بل هو الصواب، وأن عبد الله بن زيد ذكر هذا، ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله، وأنه توضأ مرتين مرتين عليه الصلاة والسلام على حديث من عبد الله بن زيد في ذكر مختصر في جميع الأعضاء. أما الذي فيه أنه توضأ الوضوء تاما إلا في غسل يدين مرتين، وكذلك في غسل الرجلين، ولم يذكر فيهما عددا بل أطلق غسلهما، وأنه نوع في غسل، هذه صفة أخرى، صفة أخرى، وهذه صفة رابعة تذكر، يذكرها العلماء، وأشار الحافظ رحمه الله، وهو أن يقال: باب جواز الوضوء مرة في بعض الأعضاء، ومرتين في بعض الأعضاء، وثلاثا في بعضها، والمخالفة في ذلك في جميع الأعضاء، على حديث عبد الله بن زيد. قال: وعن عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا جاء ذكر الوضوء مرتين في حديث أخرى، جاء ذكر الوضوء مرتين في حديث أبي هريرة عند الترمذي من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي عن عبد الله بن الفضل المخزومي عن الأعرج عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. وهذا حديث علّه بعضهم برواية عبد الرحمن بن ثابت، وقال أنه متكلم فيه، وكذلك متكلم فيه، لكن حديث هذا تشهد له الأخبار الأخرى. وكذلك أيضا جاء عند ابن ماجه والترمذي من رواية ابن عمر أنه توضأ مرتين مرتين، لكن هذا الحديث وإن كان بهذا اللفظ فالحديث لا يصح، ولو قال يعتضد، لأن في إسناد فيه متروك وهو ثابت من أبي صفية الثمالي، مثل هذا لا يعتضد ولا يقال يعتضد لأنه متروك، بل جرحه بعضهم بأشد من هذا، فلهذا الصواب خبر ضعيف. وأخبار أخرى وردت في هذا الباب. قال: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. حديث عثمان رضي الله عنه هذا عند مسلم مجملا مختصرا، وهذا الخبر يفصله ما في الصحيحين، والمعنى ثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء إلا في مسح الرأس، إلا في مسح الرأس، مع أنه في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه جاء بذكر غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق، وجاءت أخبار تدل على أنه ذهب ورجع كما تقدم، وحديث ربيع بن عويد مرتين مسح مرتين، والمراد ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ مقدم رأسه ثم رده من أقواه ثم رجع الموضع الذي بدأ منه، وفي لفظ أقبل وأدبر، فهذا المراد بقوله مرتين. وغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا حديث عثمان رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد لم يذكر عددا في غسل الرجلين ثلاثا ثلاثا بل أطلق، فحديث عثمان رضي الله عنه أتم وأكمل في ذكر استكمال الوضوء، وهذا هو الثابت أيضا في كثير من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي وغيره عند أبي داود من عدة الطرق، فذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفي بعضها ثلاثا إلا في بعض الأعضاء. فالمقصود ما ذكر هنا ثلاثا ثلاثا ثابت في أخبار كثيرة. حديث عبد الله بن حديث عمر رضي الله عنه هو الأكمل والأتم مع ذكري هي مفصلا عنه عليه الصلاة والسلام، لكن تقدم أنه في ذكر قال: فمضمض واستنشق في ذكر المضمضة، فمضمضة واستنشق. فاجتماع الأخبار حيث بن أبي زيد وعثمان يتحصل أنه غسل يديه قبل وضوءه ثلاثا، ومضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ومسح رأسه، وغسل رجليه. تقدمت إشارة إلى أن ما جاء من ذكر التكرار في مسح الوجه، في مسح الرأس، أن أخبار لا تصح، أخبار لا تصح. وأن حديث عثمان هذا حديث مجمل يقضي عليه الفصل كما تقدم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث أيضا رواه أبو داود، لكن مصنف رحمه الله يبين أن عنده عناية مسألة الألفاظ، فلم يعزه لأبي داود، مع أنه من أشهر رواة لهذا الحديث لهذا الخبر، لأن أبا داود زاد في لفظ أو نقص، ولهذا أعرض عن هذه اللفظة، وأعرض عن العزو إليه. وهذا من حسن تصرفه رحمه الله، ولعله يأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص، وهذه الترجمة وقع فيها خلاف طويل لأهل العلم، موصوط في كتب التراجم، وهم فيه على ثلاثة أقوى: منهم من رده مطلقا، ضعفه مطلقا، ومنهم من قبله مطلقا، وهم الجمهور من المحدثين والحفاظ رحمة الله عليهم، ومنهم من فصل، لكن التفصيل هذا لا على وجه الرد في بعض الروايات، لكن على وجه البيان لرواياته، وهذا هو الأقرب والأظهر، وهو اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو الذي يجري على قول الجمهور الذين يقبلون رواياته. حتى قول الجمهور وإن جعله الحافظ رحمه الله القول المطلق، لكنهم أو بعضهم لكن هؤلاء أو بعضهم يفصلون من الحفاظ رحمة الله عليهم في رواياته. كما تقدم الكلام في هذه الترجمة كثير لأهل العلم، خاصة أن هذه النسخة يأتي فيها حديث كثيرة في الأحكام والآداب، خاصة في الأحكام، فأهل العلم احتاجوا إلى هذه الترجمة، وهي نسخة محفوظة، وحفظها أولاد عبد الله بن عمرو وضبطوها. فعمر هذا تابعي صغير من الطبقة الخامسة في سنة 18 و100، وعلى الصحيح هو أدرك بعض الصحابة، أو أدرك صحابي من الصحابة امرأتين، قد يكون أدرك غيرهما، لكن المتحقق كما جزم المزي رحمه الله أنه سمع من زينب بنت أم سلمة قريبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنهم جميعا. وفي هذا بيان لرد من قال إنه روى عن التابعين وليس تابعيا، كما نقله النقاش وذكره الدارقطني، وقال يعني المزي إنما معنى كلامه أنه يقر النقاش على هذا، وقال الصواب أنه قد أدرك أناسا من الصحابة وذكر هاتين المرأتين رضي الله عنهما، وهو ثقة ترجمته حافلة في التهذيب وغيره رحمه الله. وشعيب هو شعيب بن محمد ابن عبد الله، وشعيب هذا قد مات أبوه صغيرا، مات أبوه وشعيب صغير، لا زال صغيرا، فكفله جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ورباه. ثبت بأسانيد صحيحة في إدراكه لأبيه وصحبته له مدة طويلة رحمه الله، لأنه ولد في آخر خلافة علي وصحبه أكثر من 30 سنة كما يتبين من ترجمته. وثبت عند الحاكم والبيهقي والدارقطني بأسانيد صحيحة أن شعيب بن محمد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو في أيام الحج يسأله عمن وقع على أهله في الحج، فقال له عبد الله بن عمرو: اذهب فسأل هذا، فلم يعرفه، فقال لشعيب: دله عليه، وأشار إلى عبد الله بن عباس، فذهب إلى عبد الله بن عباس وسأله وقال له: أهدي وحج وأتم حجك، ابقي يعني على حجك وأتم حجك، وأهدي من عام قابل وأتي بحجه، يعيد حجه لأنها فشل حجته. ثم جاء ثم قال: اذهب فسل هذا، ودله على عبد الله بن عمر فلم يعرفه. قال: فأمر شعيب أن يدله عليه، فذهب إليه فسأله، فلما رجع قال بقول هؤلاء الصحابة الثلاثة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم بأن الجماع في الحج يفسد التحلل، على تفصيل في هذا، يعني قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، وهل هو مطلقا ولو كان قد وقف بعرفة كما يقول التحلل الأول. المقصود أن هذه المسألة أخذ العلماء فيها بهذا الأثر، وهو ما يبين أن شعيب قد سمع من أبيه وفهم المسألة وروى عن أخبارا كثيرة، ثم يقول: قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام مما يدفع أن جده هو جد عمرو، وأن قوله عن جده عن أبي عن جده هو جد شعيب، ولهذا اختلفت الضمائر هنا، عمرو شعيب عن أبيه، يرجع الضمير إلى شعيب، عن جده يرجع الضمير أبيه، يعني أبي عبد الله بن عمرو عبد الله أبوه هو شعيب، عن أبيه أي والد شعيب عمرو، عن جده جد شعيب، فالأب الأول هو شعيب والجد هو عبد الله بن عمرو، والضمير الأول يرجع إلى عمرو والثاني يرجع إلى محمد، هذا واضح بالنظر إلى ترجمته، وأنه يروي عن جده الذي هو شعيب. وعامة وجمهور علماء من الحفاظ الكبار هؤلاء يقوون بعد أولئك، لما قال رأيت علي بن المديني والإمام أحمد إسحاق الرهوية وأيضا في لفظ الحميدي عبد الله بن الزبير يحتجون بعامر بن شعيب عن أبي جده، ثم قال فمن الناس بعد أولئك، وقال إسحاق رحمه الله عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، يعني إذا كرر عنه ثقة، كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وهذا كما يقول بعض غاية في الجلالة والرفعة لروايته رحمه الله. ولهذا قال بعض العلم: لماذا لم يجعله البخاري لم يروي له رحمه الله؟ لكن هذا ليس بشرط، البخاري رحمه الله لم يروي عن أناس كثيرين ممن هم أعلى منه، والبخاري له تفنن وله طرق في روايته، كما أن له ذلك في تراجمه رحمه الله استنباطاته. وقد رد رواية ابن حبان وابن عدي وابن ويحيى المعين اختلف عنه في ذلك، لكن الأظهر والله أعلم أن تحمل على التفصيل في هذا. وقول ابن حبان عدي إن الجد يرجع هنا إلى جد عمر وأنهم إما مرسل وإما منقطع، هذا قول ضعيف كما نبه عليه العلماء رحمة الله عليهم، وأنه هذه الترجمة تأتي في الأحاديث بطرق شتى أو بألفاظ شتى، تارة عمرو شعيب عن أبيه عن جده، تارة بذكر عبد الله بن عمر، تارة يقول عبد الله سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يروي عمر عن غير عن غير شعيب عن غير شعيب. ولا شك أن في تتبع هذه التراجم تختلف درجاتها وتختلف طبقاتها، تختلف درجات الرواية وتختلف طبقاتها أيضا من جهة الرواية. فإذا جاءت المصرحة بالسماع هذا واضح لا إشكال في ذلك، وجاءت أخبار عدة صرح عبد الله صرح عمرو بن شعيب عن أبي جد فقال قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بإبهام الجد، هذا صريح في ذلك. ولهذا هو استنكروا عليه كثرة رواية عن أبي عن جده، لكن قال الحافظ رحمه الله إنك بعضها سماع وبعضها وجادة صحيحة، وهذا لا يضر، وبهذا تصح روايته مطلقا. يقنن رواياته التي جاءت سماعا سمعها من النبي سمعها من عبد الله بن عمرو هذا واضح، والذي لم يسمعه فإنها وجادة صحيحة وهي إحدى أو أحد طرق التحمل فلا ترد بهذا. لكن حين تكون تستنكر أو تكون فيها مخالفة لبعض الأخبار فهذا يجري في غيره من الروايات، ولا بد أن يكون الراوي عنه ثقة فيه وفي غيره، هذا واضح، لا بد أن يكون الراوي عنه وعنه ثقة. ولهذا مما استنكر في رواياته أن يروي عنه مثنى بن الصباح وابن لهيعة، في بعض الروايات يروي مثنى بن الصباح وضعيف وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، هذا لا يوهن روايته يعني الأخرى، إنما توهن الرواية التي تكون من طريقهما طريق هذه. أما هو إذا كان راوي عنه ثقة فروايته معتبرة رحمه الله، ولهذا اعتمدها الأئمة رحمة الله عليهم في كتبهم. قوله أنه يسأل عن وضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، وهذا شاهد لما تقدم أن وضوء ثلاثا ثلاثا، وهذا الحديث جاء في معنى أخبار، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي بن كعب عند ابن ماجه، وحديث ابن عمر عند الإمام أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء، وتوضأ مرتين مرتين وقال من توضأ هكذا فله كفلا من أجر، وتوضأ ثلاثا 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 فقال هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي، يقوله عليه الصلاة والسلام على ما جاء في هذا الخبر. وجاء في حديث جابر أيضا حديث أبي كعب مثل حديث ابن عمر، لكن الحديثان ضعيفان لأنهما من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي وهو ضعيف، والإسنادين فيهما ضعفاء أو فيهما علل أخرى، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. إن من العرف من سنة عليه الصلاة والسلام أن توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وأخبر في حديث عثمان رضي الله عنه فضل هذا الوضوء حين ما أتم، أما هذا التفصيل مذكور في هذه الأخبار فإنه لا يصح. قوله لهذا الحديث جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذه الرواية الصحيحة وهي قوله فقد أساء وتعدى وظلم، جاء عند أبي داود فمن زاد على هذا أو نقص أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. هذه الرواية ردها مسلم في التمييز وضعفها، ولعل حكى الإجماع على ضعفها أو بطلانها، وذلك أن الوضوء لا يجوز النقص عن واحدة، وأنه إذا نقص عن واحدة فإنه لم يتوضأ لم يتوضأ، ولا يصح الوضوء إذا توضأ مثلا في العضو بعض غسلة من زال منقص فقد أساء وتعدى وظلم، لأن النقص لا يمكن أن يكون في ترك ثلاث غسلات أو في ترك غسلتين، لأنه يجزئ غسلة واحدة، يجزئ غسلة واحدة. فلهذا قالوا إن كلمة ناقصة لا تصح. والحديث من طريق أبي عوانة عند أبي داود، من طريق أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة، وأبو عوانة إمام حافظ هو الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله، توفى سنة 75 و100 هجرة، وروايته في الصحيحين وغيرهما رحمه الله. وقال الحديث محفوظ عند النسائي وغيره من رواية سفيان معينة وغيره بدون ذكر أو نقص، ولهذا أعلوها رحمة الله عليه. قال أبو عوانة رحمه الله مع إمامته، إلا أنه كما قال كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم إنه ما حفظه إلا أنه إذا حدث من غير كتابه فإنه يهم. قالوا لعله يعني في معنى كلام أنه حدث بهذا من غير كتابه وأنه يهم، ولا شك أنه إذا اجتمع الحفظ والكتاب هذا أعلى درجات الإمامة. لكن تكون لأئمة من أئمة الحديث الكبار رحمة الله عليهم، والكتاب آمن من الحفظ لا شك، كتاب آمن من الحفظ. وسفيان بن عيينة كما تقدم لم يذكر هذه، وكذلك لم يذكرها غيره. يمكن أن يكون وافق أبو عوانة أحد في هذا، أبو عبيد في الطهر ذكر رواية في هذا من طريق آخر، لكن موضع نظر. ولهذا حكموا على الوهم بزيادة أو نقص، وهذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم، فقد أساء وتعدى وظلم. وأخذ العلماء من هذا أن الزيادة هل تكره كما بوب على المصنف، وكراهة ما جاوزها، يعني إذا زاد على الثلاث. الجمهور قالوا إنه يكره الزيادة على الثلاث، ومن أهل العلم من قال إنه يحرم، وهذا هو ظاهر الخبر. من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ذكر لي كل واحد من هذه الأمور محرم، الإساءة محرمة والتعدي محرم والظلم محرم، فإذا اجتمعت كان التحريم أشد. ويشهد له ما رواه أبو داود محي عبد الله المغفل أنه عليه الصلاة والسلام سمع ابن له يدعو قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، أو نحو منها. هذا وقع لابن عبد الغفر وابن سعد بن أبي وقاص. فقال له عبد الله بن غفر رضي الله عنه يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوام، سيكون قوام في هذه، يعني في هذه الأمة، يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يحذره، يعني إياك أن تكون منهم، وأنه بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذك من النار، فإنك إذا أعطيت الجنة أعطيت ما فيها من القصور والحور والدور، وإذا أجرت من النار أجرت من سلاسلها وأغلالها، آجرنا الله وإياكم من النار، نسأله الجنة ونعوذ بالله من النار، آمين منه وكرمه. فلهذا أنكر عليه رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله عنه كانوا حريصين في هذا الباب. وجاء في لفظ عبد الغفر أي بني محدث، لما ذكر في مسألة القنوت أي بني محدث، يعني يحذره، حذر من الحدث في هذا. وهذا هو الأقرب والله أعلم، ولأن هذا فيه إسراف ومجاوزة، إسراف ومجاوزة. والزيادة هنا زيادة على السنة، وما زاد على السنة فإنه استدراك، والشارع لا يجوز استدراك عليه. يعني الذي زاد على ثلاثة شيء يزعم أن أربعة أفضل، والشارع ما جاب الأربع، ما جاب غسل أربع، تركها، لا يجوز أن يقال إن الشارع ترك شيئا من مثل هذا. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من طرق التقوى ومما يكون مقربا إلى الله والدار الآخر لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لا يجوز التجاوز والتعدي، وهذا استدراك، هذا يجري في مسائل كثيرة من هذا الباب في الصلاة وفي غيرها. والواجب هو الوقوف عند حدود الشرع، النقص من الحدود كزيادة ولا يدرى أيهما أعظم، قد يكون هذا أعظم وقد يكون هذا أعظم، وكلاهما فيه خطر، خطر عظيم الزيادة هو النقص في باب الشرع. فنسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يتوب علينا ويغفر لنا منه وكرمه. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.